السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. محدثكم فهد القاضي، وهذه حلقة جديدة من بودكاست قشاش. قبل ما أبدأ أحس أنه آخر حلقة كانت مرة بعيد، أنا قبل أسبوعين لدرجة أني يعني ما حصلت الفرصة أني بالبودكاست. يعني أبارك الجميع وبارك الوطن، يعني استضافة الفوز باستضافة كأس العالم 2034 إنجاز عظيم، بالرغم من تقليل حجم الإنجاز هذا من قبل يعني صحافة أجنبية ومرتزقة في الإعلام الرياضي الغربي. ويعني أعتقد أنه نتطلع بإذن الله إذا الله أحيانا وحياكم جميعا إلى بطولة إن شاء الله راح تكون يعني فعليا راح تكون أفضل بطولة في التاريخ. حلقات اليوم يعني ما هي مرتبطة بكأس العالم، لكن فيها ارتباط نوعا ما بالمنتخبات وبعض القرارات اللي صادرة من الاتحاد السعودي لكرة القدم. وحتى يعني في حافز اني اتكلم عن المنتخب السعودي ومشاركته الاولى في بطولة كأس الخليج في الكويت امام المنتخب البحريني الشقيق، والاداء اللي يعني تعودنا عليه من المنتخب السعودي في اخر فترة، الاداء اللي يعني اللي خلينا نقول السيء والضياع اللي فيه المنتخب السعودي. لكن ما ودي اني ادخل الموضوع هذا الان، وخصوصا انه الحلقة هذه راح تنزل تقريبا بعد انتهاء المباراة الثانية للمنتخب امام المنتخب اليمني الشقيق، فما ودي انجرف حوالين الحديث عن المنتخب. اعتقد يعني تكلمت عن المنتخب في مناسبات كثيرة، ومناسبات يعني حتى كانت يعني قريبة في حلقات سابقة، فخلونا نتكلم عن المواضيع اللي انا مجهزها صراحة. لكن قبل ما أبدأ فيهم أحب أذكركم أنه إن كان يعجبكم محتوى البودكاست والحلقات اللي تسمعونها، فأرجو منكم التكرم بتقييم البودكاست على المنصات اللي تسمعونها من خلالها، سواء يوتيوب ولا أبل بودكاست ولا سبوتيفاي. التقييم يفرق معي بشكل كبير، ويفرق كذلك في موضوع البودكاست وانتشاره. وكذلك أدعوكم لمتابعة حسابات قشاش في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الرابط في وصف الحلقة، ولو أني مقل نوعا ما شوية في الحسابات في الفترة الماضية، لكن بإذن الله مع شوية الوقت والزحمة هذه اللي تروح بإذن الله راح أرجع شوية فعل الحساب نوعا ما، والتغريدات اللي تصير فيه. أبدأ في عندي ثلاث مواضيع، ومواضيع الحلقة صراحة هم ستة مواضيع، لكن أول ثلاثة بحاول أدمجهم مع بعض لأنهم يعني مرتبطين بطريقة أو بأخرى، وحتى المواضيع هذه تكلمنا فيها وسابنا فيها من قبل، لكنها يعني مرة عن مرة تبدأ يعني تصير في أدلة أكبر وأكبر أنه يعني في بعض المشاكل اللي نعاني فيها في كرة القدم السعودية، فأدمج الثلاثة هذولا مع بعض. أولهم اللي هو طلب من أو تعميم من إدارة المسابقات بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أرسلت تعميم لكافة الأندية لإبداء مرئياتها تمهيدا لإطلاق دوري مختص باللاعبين تحت 21 عام بداية من الموسم القادم. طبعا الموضوع هذا جاء بعد يعني حديث وذكر في وسائل الإعلام وفي بعض الصحف الرياضية أنه كان في تفكير من الاتحاد السعودي لكرة القدم في موضوع إعادة يعني موضوع الدوري الرديف اللي شفناه في الموسم الماضي والموسم اللي قبله، وكانت الخيارات ما بين أنه إعادة دوري الرديف أو استحداث دوري يخص فئة اللاعبين أقل من 21 سنة، وأنه الهدف من الموضوع هذا أنه يعني زيادة الدقائق والمشاركة للفئات السنية أو الفئات الشباب اللي طالعين من دوري الشباب، وفي نفس الوقت ما هم قادرين يحصلون فرصتهم في أندية يعني الصف الأول أو الـ 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 يعني شو نسميهم يعني الفرق الرئيسية في الأندية. أنا يعني كنت متابع نوعا ما لموضوع الدوري الرديف، باخذ النقاط اللي هم تكلموا عنها الدوري الرديف في العام الماضي واللي قبله، و أنا أعتبره يعني شخصيا متابع من بعيد، أعتقد أنه كان يعني فشل ذريع في تحقيق الأهداف اللي كانت مرجوة منه في زيادة دقائق، وأنك يعني على الأقل اللاعبين السعوديين يلقون فرصتهم أنهم يكونون في منافسة، لكن المنافسة هذه ما كانت يعني ما كانت المنافسة اللي أعتقد أن احنا نرجوها، أو المنافسة اللي يعني تدعم أو تسقل موهبة اللاعبين وخصوصا الشباب اللي جايين، مع أنه الدوري الرديف ما كان فقط يعني متعلق بفئة عمرية معينة، كان يعني للاعبين اللي مو قادرين ياخذون فرصة دقائق مع الفريق الأول بمختلف يعني أعمارهم. الدوري الرديف استحدث في موسم 2022-2023 واستمر لموسمين، وبالرغم من يعني الحملة اللي سواها الاتحاد السعودي في وقتها والدوري الرديف والتغطية وما شابه، إلا أنه في النهاية يعني ما شارك في الدوري الرديف إلا 7 أندية فقط من أندية المحترفين دوري روشن، مع أنه عندنا في وقت إعلان دوري الرديف في 2021 كانت يعني أندية الدوري الممتاز 16 فريق، ما هو زي الآن 18، مع أنهم 16 لأنهم ما شارك منهم إلا 7 في أول موسم، وكذلك في ثاني موسم ما شارك معهم إلا 7. ما أعتقد أنها لاقت يعني صدى كبير، ولا أعتقد أنها يمكن يكون لها فائدة مرجوة كبيرة، ولو أنها فيها منافسة ودقائق، لكن يعني مستوى المنافسة قد ما يكون بالمستوى المطلوب. باقي الأندية ما شاركت، يعني 6 أندية من 7 مشاركوا في الموسمين، وفي الموسم الأول أعتقد كان فيه الطائي، وبعدين الموسم الثاني فيه الخليج. ألغي الدوري، وحتى أنا استغربت أنه يعني الاتحاد السعودي الآن يفكر في موضوع أنه والله نرجع الدوري الرديف أو نستحدث دوري وتحت 21 سنة. يعني إذا كانت يعني إعادة دراسة الموضوع للدوري الرديف ونتوك ملغي قبل فترة قريبة، يعني أعتقد هذه يعني تنم نوعا ما على يمكن سوء في التخطيط. لكن أبركز على موضوع الدوري هذا اللي تطلب فيه مرئيات الأندية ولا علاقة بالفئة العمرية اللي تحت 21 سنة، اللي أنا أعتقدها يعني خطوة جميلة موفقة. يعني لابد أنه أولا نأخذ فيها في الحسبان ما هو فقط أنه والله اللي أقل من 21 سنة، لابد أنه نأخذ تجارب برضو الآخرين ونستفيد منها. ممكن أنه تكون البطولة هذه كذلك متاحة لعدد محدد من لاعبين الفريق الأول اللي يحتاجون يعني تجهيز بعد الإصابات أو بعد الغياب، كذلك ممكن تكون مفتوحة لعدد محدد من لاعبين المواليد، لكن الهدف الرئيسي منها والعدد الأكبر منها لابد أنه يكون فعليا لمن هم أقل من 21 سنة. دائما نتكلم عن أنه يعني الخط اللي يمشي عليه اللاعب عندنا في السعودية من الفئات السنية للأسف لما يصل إلى عمر معين أو إلى فئة معينة يعني يصطدم بواقع أنه الطريق يعني نوعا ما مسدود إلى حد كبير. هذه على الأقل ممكن تخلق منافسة في النص نوعا ما، ممكن تخلق حتى كذلك يعني فرصة للأندية والكشافين الأندية أنهم يعني يستقطبون بعض اللاعبين اللي يشوفونهم على مستوى منافسة يعني شوي على الأقل أفضل، لكنها ما راح تنجح إلا إذا طبعا شاركوا فيها الأندية كلهم. وكذلك يعني طعمت فيها زي ما قلت في موضوع يعني بعض اللاعبين اللي خارج الفئة العمرية هذه، وهذا كله الآن اللي قاعدين نفكر فيه. طبعا هذا الموضوع الأول اللي قلت لكم 3 مع بعض، وحنا ما استحدثنا يعني ما قعدنا نفكر في بطولة تحت 21 سنة لو فعليا حنا ما حرمنا، وأنا بسميه حرمان فعليا، حرمان اللاعبين السعوديين من دوري روشن من دوري المحترفين. 3 لاعبين بحد أقصى يشاركون في الفريق الأساسي كل جولة، ما نعطي فرصة أكبر للاعبين أنه يشاركون، وهذا شفناها حتى في تأثيرها في المنتخب الوطني، لكن بجي بتكلم فيها. فهذه النقطة الأولى، أنا أعتقد أنها يعني فكرة موفقة أنك تستحدث دوري تحت 21 سنة، لابد أنك تحط له الممكنات اللي تخليها منافسة رائعة الطعم فيها، في نفس الوقت يكون فيها زخم وفيها تغطية إعلامية مفيدة تخدم الأندية وتخدم المنتخبات الوطنية. الموضوع الثاني اللي مرتبط فيه اللي هو كذلك قرار الاتحاد السعودي لكرة القدم بقصر المشاركة في دوري الدرجة الثالثة على اللاعبين السعوديين، وكذلك قصر المشاركة في مركز حراسة المرمى في دوري الدرجة الثانية على الحراس السعوديين، وهذا طبعا اعتبارا من الموسم الرياضي القادم 2025 و2026 حسب ما ذكر الخبر الصحفي من الاتحاد السعودي لكرة القدم. طبعا من ضمن الخبر مذكور أنه بناء على التقارير المقدمة من الإدارات المعنية، أنا بودي أني أعرف من هم الإدارات المعنية اللي قررت هذا الأمر، لأنه إن كانوا فعليا يعني مهتمين في موضوع اللاعبين السعوديين فأعتقد أنهم لابد أنهم يعني ينظرون لكذلك موضوع اللاعبين السعوديين في الدرجة الأولى وفي الدرجة في دوري روشن. فما أدري هل هي إدارة فنية، هل هي إدارة مسابقات، هل المنتخبات، ما أعرف، أو أنه الاتحاد السعودي ما وده يفصح أي إدارة فعليا اللي قدمت التقارير هذه. لكن عموما كذلك يعني خطوة أنا أراها موفقة طبعا بشكل عام، ما نبي ندخل في تفاصيل لأنه الحيثيات وطريقة التطبيق هي اللي بتقرر إذا فعليا التجربة كانت ناجحة، والنتائج إذا طلعت بتقرر إذا هي كانت ناجحة أو لا. لكن أرجو أنا عارف يمكن أنها في الدرجة الثانية ودرجة الثالثة موضوع العقود يعني قد تكون عقود سنوية في الأغلب اللي لم تكن يعني كلها، لكن أتمنى أن التغييرات هذه ما تتعارض مع وجود عقود يعني لاعبين، وخصوصا أعتقد في الدرجة الثانية في لاعبين أجانب. وأتمنى أنه فعليا يعني العاقبة تكون أنه دوري الدرجة الثانية كلهم سعوديين، ما هو فقط مركز حراسة المرمى. وكذلك يعني ننتبه لموضوع كذلك دوري الدرجة الأولى وفيها تقليص عدد المحترفين، لأنه يعني أعتقد موضوع دوري روشن غسلنا أيدنا منه، موضوع تقليص اللاعبين. وبما أنه يعني في الإدارات المعنية هذه في الاتحاد السعودي اللي تنظر إلى يعني مشاركة اللاعبين السعوديين في البطولات اللي تقام خلال الموسم، أرجو أنها كذلك تنظر إلى موضوع المدربين الوطنيين، وأن تقصر المشاركة كذلك في دوري الدرجة الثالثة دوري الدرجة الثانية، وأتمنى حتى مستقبلا في دوري الدرجة الأولى على المدربين الوطنيين فقط. دور الاتحاد السعودي أعتقد دور كبير، أنك تكون يعني غير أنك مشرع لابد أنك تكون ممكن للأطراف اللي موجودين في منظومة كرة القدم، وإذا أنت فعليا أعطيت الفرصة للمدربين الوطنيين وقتها كل يثبت من يعني من هو قادر على إثبات يعني مستوياته وتجربته وفكرة. أنت بس أخلق الباب وافتح الباب، عفوا أخلق الفرصة وافتح الباب لهم، وبعدين هذا كله راح يعود عليك بالنفع مستقبلا حتى لو ما كان على المدى القصير. فأرجو كذلك برضو النظر إلى موضوع المدربين الوطنيين، ما هو فقط لاعبين، يهمنا يكون عندنا مدربين وطنيين هم اللي ماسكين يعني جزء كبير أو الأغلب في منظومة كرة القدم السعودية في الأندية، وكذلك في طبعا زي ما هي في المراكز الإقليمية للاتحاد السعودي وغيرها. وكذلك أنه ما يمنع حتى مستقبلا أنه المدربين الوطنيين نشوفهم في مشاركات يعني خارجية وفي أندية وفي منتخبات يعني على الأقل لو حتى في المنطقة حوالينا أو في القارة، وما تكون يعني مشاركات المدربين الوطنيين في الخارج يعني تكون حاجات بسيطة وعلى استحياء. أنا بنظري إن كان يعني فعليا المشهد دائما يوجه إلى دوري روشن وبدرجة أقل نوعا ما إلى دوري الدرجة الأولى، فعلى الأقل يعني دوري الدرجة الثانية والثالثة والرابعة على الأقل نعطيه شوية زخم، نعطيه شوية عناية، نعطيه شوية متابعة من المسؤولين في الاتحاد السعودي ومن الأندية، لعله عسى على الأقل هذا يعوضنا نوعا ما عن اللخبطة والحوسة اللي قاعدة تصير في دوري روشن. الموضوع الثالث اللي مرتبط معاهم كلهم، وصراحة أنا كان يعني بالنسبة لي قرار صادم، ما هو صادم إني والله يعني ما توقعته، لكن يعني خلنا نقول يعني ذكرنا بمعضلة بمشكلة ما كنت يعني أتوقع أن نصل إلى هذه الدرجة، وهو يعني قرار صدر من المدير الفني أو من إدارة المنتخبات في الاتحاد السعودي لكرة القدم طبعا مع مشاركة المنتخب في بطولة الكاس الخليج، وبعد إصابة اللاعب فراس البريكان، أنه طبعا استبعد فراس البريكان بناء على الإصابة والتقرير الطبي المقدم، وأنه بناء على ذلك يعني قرر المدرب هيرفي رينارد أنه يضم اللاعب مروان صحفي المحترف في بلجيكا للقائمة النهائية لكاس الخليج في الكويت، لكنه ما راح يلتحق بالمنتخب إلا بعد فترة التوقف الشتوية لناديه بيرشكوت البلجيكي، وأنه راح يكون هذا في يوم 28 ديسمبر. الحلقة هذه راح تنزل في يوم 25، يوم 25 راح تكون مباراتنا مع المنتخب اليمني، ويوم 28 أعتقد إذا ماني بغلطان مباراتنا الأخيرة في المجموعات أمام المنتخب العراقي. فأولا أنك أنت تستدعي لاعب حلو، تستدعي لاعب من الخارج حلو، الأندية في أوروبا أصلا ما راح تسمح لك، وعشان كذا فعليا يمكن يعني سعود عبد الحميد وكذلك فيصل غامدي من الصعب أنك تستدعيهم للقائمة، لأنه عندهم ارتباطات مع أنديتهم، والاتحاد الدولي لكرة القدم ما يسمح أو يعطي الحق للأندية أنها ما تسمح لاعبينها بالانضمام للمنتخبات إذا كان الموضوع ما هو مرتبط ببطولات قارية أو بأيام الفيفا. لكن صار في استدعاء المروان الصحفي، وأنك يعني تعوض غياب مهاجم، وطبعا وأنا أتكلم الآن تونا اليوم الخبر كذلك طالع أنه كذلك صالح الشهري جاته إصابة، ففعليا المهاجمين اللي عندك ما في أحد الآن، ما في إلا عبدالله رديف. فأنك تستدعي لاعب أولا تنتظر لما يتوقف الدوري في الدولة اللي هو محترف فيها، وأنه ما رح يلتحق فيك فعليا إلا يعني في آخر جولة، أنا ما أدري إذا هو بيلحق على آخر جولة أو لا في المجموعات. هذا يعني دليل واضح وكبير جدا أنك ما عندك قاعدة لاعبين سعوديين، أن المحترفين عدد المحترفين الأجانب يعني يلعبوا في موضوع الدوري. حتى لو حنا نستمتع بمتابعة الدوري، أنا شخصيا ما أستمتع فيه، لكن حتى لو الأغلب أو بعضكم يعني استمتع في موضوع الدوري، حنا قاعدين نغامر بيعني أهداف طويلة المدى بدينا نحس فيها الآن، نشوف منتخباتنا ونشوف لاعبتنا السعوديين ونشوف المنتخب اللي أنا للأسف أسميه منتخب الاحتياط. لكنك يعني تنتظر لاعب اولا يخلص من ناديه، وثانيا بعدين عشان يجيك وانت في امس الحاجه انه يكون عندك مهاجم، لانه دوريك ما هو بقادر يعطي لك المهاجمين السعوديين او ما يتيح الفرصه لمهاجمينك السعوديين انه يكونون في المشهد. هذا امر صراحه يعني محزن جدا، محزن يعني. خلها بالنسبه لنا احنا كسعوديين متاقلمين مع الموضوع وتعودنا، لكن انك تشوف الناس اللي برا يعني منتخب يصرف عليه ودوري يصرف عليه، وفي النهاية ما أنت بقادر تستدعي مهاجم في الدوري لأنه ما عندك مهاجم سعودي غير اللي أنت استدعيتهم، وما عندك أحد أنك تقدر تجيبه الآن على طول، بتضطر أنك تنتظر كم يوم لما اللاعب يسمح لناديه في أنه يغادر بعد فترة توقف عشان يلتحق بالمنتخب، والله أعلم إذا هو بيلعب ولا ما هو بلاعب. وكذلك أنه يعني مروان الصحفي لاعب في نادي بيرشكوت تعود ملكيته لصاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد، قد يكون فيه هناك تعاون نوعا ما من إدارة النادي مع المنتخب السعودي، لكن لنفترض أنه ما كانت الإدارة بهالطريقة هذه، أو ما كانت الملكية بهذه الطريقة، أو ما كان التعاون بهذه الطريقة، وشفناها كذلك حتى في نادي روما. لو عندك يعني محترفين هذولا كلهم في الخارج، أو عندك أكثر منهم في الخارج وما تقدر تستدعيهم، ولا أنت تقدر تعطي فرصة لعيبتك في الدوري أنك تشوفهم، تشوف مهاجمين أنك تقدر تأخذهم، طب وبعدين يعني وش الحل يعني بالوضع المخجل اللي حنا فيه الآن، خصوصا من ناحية المنتخب الوطني. يعني ما يعني المنتخب الحالي شيء مخجل، الدوري وطريقة إدارة الدوري شيء مخجل، في أمور كثيرة صراحة. يعني أنا يعني أنظر للمواضيع الثلاثة هذول اللي أنا تكلمت فيهم، ولا ودي صراحة أسهب فيهم كثير، لأنه أنا عارف يمكن ناس كثير ما يحبون يسمعون صوتي أنا الحالة يعني طول الوقت، لكن ثلاث مواضيع هذه الحالة تستحق نقاش الحالة، كل واحدة أقصد على حدة يعني. لكن أنك تستحدث دوري تحت 21 سنة عشان تعطي دقائق للاعبين، تعطي فرصة لقصر اللاعبين المشاركة في الدوري الدرجة الثانية والثالثة على اللاعبين السعوديين، وما انت بقادر تلقى لك مهاجم من دوريك يحل محل اللاعبين المصابين في المنتخب السعودي. يعني حنا يعني قاعدين نحاول نخلق حلول لمشكلة حنا بديناها وحنا اللي حطيناها. احنا حطينا المشكلة الآن وبدينا الآن بعد ما طلعت لنا يعني أو حطينا القرار هذا، وبدأ بعد ما طلعت مشاكلة قاعدين الآن نحاول نلاقي حلول لهالمشاكل هذه. طيب ليش ما يعني نقتص الموضوع من أوله وحل المشكلة من جذورها، انتهينا من الموضوع هذا. أنا متأكد أنه لو في لاعبين سعوديين موجودين وعدد المحترفين الأجانب أقل في دوري روشن ما احتجنا كل الأمور هذه، أو احتجناها بدرجة أقل بكثير. كان دوري تحت 21 سنة يمكن ما تحتاجها، يمكن بقصر اللاعبين القصر المنافسة في الدوري الدرجة الثانية على الحراس والدوري الدرجة الثالثة على السعوديين يمكن ما كنت تحتاجها. لو صارت لك مشكلة مع المنتخب السعودي وعندك استدعاءات، عندك لاعبين تقدر ترجع لهم في الدوري. فكل هالأمور الثلاثة هذه كلها في محاولة خلق حلول لمشكلة حنا السبب فيها، وما احنا براضين انه نحلها، وما احنا براضين انه يعني ناخذ المشكلة من أساسها. لا، بس خلي الموضوع يتراكم مشاكل فوق بعض، وحاول تحط حلول، بعدين تراجع على الحلول هذه وروح عدل عليها، وحاول تطلع وحاول تجرب. وفي النهاية للأسف الوقت قاعد يضيع، وحنا محنا قاعدين نستفيد من أي حاجة من هالموضوع. أعلن الاتحاد السعودي كذلك لكرة القدم عن مشاركة المنتخب الوطني الأول في بطولة الكأس الذهبية والبطولة القارية للكونكاكاف واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي في الولايات المتحدة وكندا في الصيف القادم، وكذلك في دورة 2027. فاحنا قاعد نشارك في نسختين في 2025 و2027، وهذه يعني تكلمت فيها عن قبل أكثر من حلقة، أنه يعني أعتقد أنها فرصة جيدة. بطولة هذه ما بين فترة وفترة تدعى لها منتخبات، وشاركوا يعني منتخبات فيها في السابق ما لهم علاقة بالاتحاد القاري زي المنتخب القطري الشقيق، منتخب كوريا الجنوبية، البرازيل، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، جنوب أفريقيا. بطولة أعتقد فيها احتكاك راح يكون رائع للمنتخب السعودي. القرعة حقت بطولة 2025 راح تكون في شهر أبريل القادم، وفي الغالب مشاركة المنتخب ما راح بتكون بدون مشاركة لاعبي الهلال اللي راح يكونون في بطولة كأس العالم للأندية كذلك في الولايات المتحدة. زي ما قلت وما ودي كذلك أسب فيها، نتكلمت فيها قبل حلقتين أو ثلاث، جميل جدا أنه لاعبين يحتكون بقارات أخرى، بمنتخبات أخرى، ببطولات أخرى. الموضوع ما يكون دائما مقتصر على بطولة قارية فقط وتصفيات كأس العالم. جميل جدا انك يعني تحتك بمدارس اخرى انت غالبا ما راح تقابلهم الا في بطولة كأس عالم، ودائما يعني بغير بطولة كأس العالم انت غالبا راح تقابل المنتخبات آسيوية. فجميل جدا انك يعني تدخل في منافسات زي هذه، واتمنى حتى تكون يعني الاستمرار فيها حتى على المدى الطويل، ما يكون فقط لغرض تجهيز لبطولات آسيوية، بطولات قارية او بطولة كأس عالم. تخوفي الوحيد من الموضوع هذا ومن يعني ومن إعلان مشاركة المنتخب إنه هو الإرهاق البدني للموسم الحالي. أعتقد ما عمره مر علينا يعني ضغط مباريات، طبعا على المستوى العالمي كله، لكن خليني أركز على المستوى المحلي. ضغط مباريات ما هو طبيعي. في بعض الأندية خصوصا اللي تشارك في دوري أبطال آسيا قاعد تلعب مبارتين كل أسبوع. بطولة كأس الملك اضطرينا أن نلعب تصفياتها الأولية حتى بدري، عشان والله عندك فترة توقف في النص الآن عشان بطولة كأس الخليج اللي راح يشارك فيها المنتخب الأول، يرجعون من بطولة كأس الخليج وبعدين يدخلون في معركة ثانية إلى نهاية الموسم لإنهاء الدوري وإنهاء البطولة كأس الملك وإنهاء الدوري أبطال آسيا بدوري أبطال آسيا الأول والثاني، النخبة والثاني. وكذلك بتجيك فترات التوقف لمشاركة المنتخب في تصفيات كأس العالم، بينتهي الموسم بتلعب آخر مباراة، أو الدوري فعليا راح يقفل في نهاية شهر 5، تجي في شهر 6، بداية شهر 6 بتدخل في فترة تصفيات كأس العالم للمنتخب السعودي المفصلية النهائية. آخر مباراة للمنتخب السعودي راح تكون في يوم 10 يونيو أمام أستراليا. بعدها بأربع أيام راح تبدأ بطولة الكأس الذهبية هذه اللي راح تشارك فيها. يعني ضغط ما هو طبيعي. راح تنتهي من البطولة هذه، يمكن راح تاخذ إجازة قصيرة جدا وتبدأ موسم جديد. قد يكون بعد يكون فيه ضغط نوعا ما أقل، يمكن لأنه في نهايته راح يكون في مشاركة في كأس العالم، اللي أرجو إن شاء الله بوقتها نكون على الأقل مشاركين في كأس العالم. فكل هالضغط هذا جاي، وحتى في سنة تكون أنت فيها في بطولة كأس الخليج وتشارك فيها بالصف الأول، إرهاق راح يكون في نهاية الموسم على المنتخب، على كذلك نادي الهلال اللي راح يشارك في بطولة كأس العالم للأندية. يعني ما أعتقد في أشياء ما هي بيدنا في موضوع الرزنامة، لكن أعتقد في أمور أخرى كانت ممكن باليد تصاغ بطريقة مختلفة. لكن للأسف حنا نجي دائما في نهاية كل موسم، أو حتى حديثنا خلال الموسم دائما، لأي شكوى في تأجيل مباريات ولا الرزنامة. الرزنامة عندنا مشكلة، أكيد طبيعي الرزنامة راح يكون فيها مشكلة إذا أنت قاعد تملأ الموسم كله كامل بدون فترات راحة. وطبعا هذا ما هو لوم فقط على الاتحاد السعودي أو على الرابطة، الاتحاد الآسيوي لا علاقة، الفيفا لا علاقة كذلك في الموضوع. يعني يعني الموضوع شائك، وأعتقد الآن إحنا قاعدين نوصل حتى على مستوى العالم إلى نقطة يعني مفصلية الآن في موضوع ضغط المباريات والرزنامة. أعتقد وأتمنى أمنيتي هذه يمكن من 4 سنوات 5 سنوات إنه ما نبي مباريات أكثر. أنا أو بلاش أعمم، مو بحنا ما نبي، أنا ما أبي مباريات أكثر. أبي أشتاق أشوف مباريات، أبي يعني أنتظر المباريات اللي تلعب سواء للنادي أو للمنتخب أو لبطولات معينة. ما أبي أنا كل أسبوع أقدر أتابع مبارتين ثلاث مباريات الفريقي أو المنتخب. صار الموضوع يعني مزعج صراحة لي أنا كمشاهد، مزعج للاعبين من ناحية الضغط ومن ناحية الإصابات، وشفناها كمية إصابات حول العالم. وكذلك من ناحية يعني مدربين واستراتيجيات وأندية، ما تقدر أنت تخطط وأنت يعني حتى ما يمديك يعني ما بين مباراة والثانية إلا يومين ثلاث أيام، ما يمديك أصلا حتى اللاعبين يعني يسترجعون لياقتهم أو يكون في ريكفري. أو فخوفي بس أنه الموسم هذا مع كل المعترك اللي فيه، وفي النهاية كذلك نشارك في بطولة قارية للكونكاكاف، أتمنى إن شاء الله أنها ما تكون لها أثر على اللاعبين، أو على الأقل ما نصل إلى نهاية الموسم وحنا فاقدين يعني لاعبين كثير، أو على الأقل ما تكون مؤثرة على الموسم التالي. أعلن نادي النصر عن نتائج المالية، وأنا صراحة وقفت يعني أتابع النتائج المالية صراحة الأندية، لأن حسيت إنه في أحد يعلن واحد ما يعلن، وكل الإعلانات يعني أو أغلبها كلها يعني مختصرة جدا، مالها يعني قيمة كبيرة جدا للمتلقي اللي وده يعني يستفيد من هالمعلومات. لكن أعلن نادي النصر عن النتائج المالية للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024، والمتعلقة بالموسم الماضي، واللي شهدت فيها ارتفاع الإيرادات بنسبة 71% لتصل إلى 615 مليون. وأنا عندي هنا نقطة يعني أقف عندها، إذا حنا نتكلم عن نسبة 71% هذا أولا ارتفاع كبير جدا جدا، قد ما يكون موجود في أي نادي في العالم إلا إذا أنت فعليا صاعد من درجة إلى درجة. 71% لنادي منافس في نفس الدوري موجود ومنافس دائما ومشارك في نفس البطولات، يخليني أحط علامة استفهام على نتائج العام الماضي، لأنه إذا هي 71% فمعناته العام الماضي كانت تقريبا 360. هذه رقم قليل جدا، لأنه اللي قبله اللي كان مفصح عنها كانت 477. ففي شيء هنا ما هو واضح، يا أنه أنا ما قدرت أخذ الصورة كاملة، يا أنه في خطأ أو في حاجة يعني ما هي طبيعية. ما هي طبيعية أنك أولا تصعد 71%، ولا هو بشيء طبيعي أنك تكون يعني السنة الماضية أقل بكثير بعدد مجموع الإيرادات، والسنة اللي قبلها اللي مفصح عنها كانت أكبر منها، يعني كأنه من طلوع إلى نزول بعدين طلوع مرة أخرى بشكل كبير جداً. عندي تحفظ على هالموضوع هذا. في ارتفاع للمصروفات بنسبة 33% لتصل إلى 654 مليون ريال مقارنة بالموسم السابق. الموسم السابق طبعا أنا ما عندي بياناته، لكن بناء على النسب اللي محطوطة واللي أعلن عنها نادي النصر، فممكن أني أصل إلى أنه المصاريف كانت في العام السابق اللي قبله 492 مليون. في السنة الماضية المالية هذه اللي أعلن عنها نادي النصر حقق فيها خسائر وصلت إلى 39 مليون، وكذلك أعلن فيها النادي عن إغلاق بعض القضايا اللي لها متعلقة بالديون، وأنه إنهاء، وهذه شدتني شوي، أنه إنهاء مبلغ مديونيات بقيمة 300 مليون ريال منذ منتصف 2018. يعني إحنا نتكلم عن 6 سنوات متتالية أغلق فيها 300 مليون ريال. أنا يوم جاني موضوع مبلغ المديونيات، وهذا أعتقد وكل ما راح أذكره الآن أعتقد يعني ينطبق على الأندية جميعا وخصوصا أندية الصندوق، ما هو فقط النصر. حاولت أرجع إلى القرار اللي صدر من سمو ولي العهد بتسديد التزامات الأندية، حاولت أرجع للتاريخ وحاولت أرجع لي يعني حيثيات القرار هذا وشه أو ما يشمل هذا القرار، وانه يعني وصلت حسب مصادر طبعا صحفية في وقتها ويعني موجودة، انه طبعا المديونيات اللي تقفلت كانت مديونيات خارجية وليست داخلية ما بين الأندية وما بين بعضها، او يمكن ما بعض اللاعبين المحليين او غيرها. لكن انا سؤالي انه هل 300 مليون اللي تقفلها نادي النصر من ضمنها ما تم اقفاله من قبل القرار اللي صدر من سمو ولي العهد؟ لأنه حسب مصادر صحفية ذكرت والعهدة عليهم أنه في وقت القرار اللي صدر من سمو ولي العهد أنه كانت المديونيات على النصر في وقتها 147 مليون. هل 147 مليون هذه اللي تقفلت جزء من 300؟ هل هذه 300 شيء لاحق؟ لأنه القرار اللي صدر من سمو ولي العهد كان قبل منتصف 2018 بشهر يمكن أو شهرين، فهل هذا شيء لاحق؟ معناته 300 كلها بعد السداد، بعد ما تم يعني إقفال كل المتطلبات الخارجية. نرجع ونقول أنه متطلبات خارجية، ونادي النصر الإعلان اللي ذكر فيه كان أنه مديونيات، لم يذكر أنه مديونيات خارجية أو داخلية. لكن في نفس الوقت النادي أعلن أنه لا يوجد على نادي النصر أي مستحقات واجبة السداد حتى تاريخ الإعلان أو حتى تاريخ نهاية الفترة اللي هو 30 يونيو 2024. ما في مستحقات واجبة السداد. طيب أكيد أنه راح يكون فيه مستحقات غير واجبة السداد، كل نادي عنده التزامات، والالتزامات هذه مرتبة على حسب تواريخ معينة، فإلى نهاية 30 يونيو الالتزامات كلها أو قد تكون المستحقات اللي مفروض أنها تسدد سددت من نادي النصر. لكن نحتاج حنا، ودائما أنا أتكلم في موضوع الإفصاحات المالية للأندية، أنه نحتاج شوية تفصيل. أنا أبي أعرف طيب الآن نادي النصر وش عنده استحقاقات قادمة لكنها ما هي مستحقة الآن، قد تكون مديونيات اتجاه لاعبين، قد تكون اتجاه مدربين، قد تكون اتجاه يعني أندية أخرى بسبب رسوم انتقال أو غير. أبي أعرف أنا طيب المستحقات اللي موجودة هذه، اللي توه ما جاء وقتها، أو اللي طويلة الأجل طويلة المدى. هذه للأسف ما هي موجودة، وهذا الكلام هذا كل الأندية، ما هو نادي النصر، كل الأندية. أي قرار يطلع أو أي إفصاحات مالية تطلع بالغالب 99% الرقم الرئيسي الإيرادات والرقم الرئيسي حق المصروفات وصافي الربح وصافي خسارة وعلينا مستحقات ولا ما علينا ديون وانتهى الموضوع. هذا أنا يعني إن كان الطلب هذا من الوزارة فأنا أناشد الوزارة أنه الله يخليكم خلاص لا تعلنون، لأنه ما لها أي قيمة، بتفتح تكهنات أكبر وأكبر. يعني الموضوع يطلع صافي وكامل وفيه كل المعلومات وتنشر فيها قوائم مالية زي ما الاتحاد السعودي لكرة القدم ينشر قوائمه المالية، وش المشكلة لو النادي ينشر قوائمه المالية؟ ما أعتقد أنه فيها أي إشكال، إلا إذا كان فيه أشياء يعني ما يعني ما يحبذون المسؤولين أنها تطلع أمام الناس، أو في أرقام معينة ما ودهم أنها تطلع أمام الناس، هذا أمر آخر. وللأسف يعني لا نحاول أنه يعني ندعي الشفافية وفي نفس الوقت إحنا ما نطلع البيانات هذه، يعني لا يصير في تناقض. نحتاج تفصيل في الإيرادات، نحتاج خصوصا أندية الصندوق نعرف أنه والله وش الرعايات اللي جاية من الصندوق. طيب إذا أنا أتكلم عن قفزة في الإيرادات لنادي النصر 71% من ضمن الإيرادات راح تكون رعايات، فأبي أشوف هل الإيرادات هذه اللي فعليا اللي قفزت القفزة الكبيرة هذه لا علاقة برعايات الصندوق ولا لا؟ نحتاج تفصيل، نحتاج معرفة المصاريف وين راحت، المصاريف المتعلقة مثلا برواتب، المصاريف المتعلقة بإطفاء مثلا رسوم انتقال مثلا. لكن أنها كذا أرقام فقط يعني سطحية وكذا مجاميع فقط ما أعتقد أن لها فائدة. وكذلك إذا حنا نحتاج الموضوع أنه يكون فيه استدامة، ونتكلم عن استدامة مالية للأندية، والأندية توقف على رجولها، عطونا شفافية، خلوا العالم تحكم. مو معقول أني أنا نادي أنه والله الأندية راح تكون فيها استدامة واستدامة وأنا مغبي على المعلومات هذه، ما صار الموضوع يعني مفيد، وبالعكس قد يكون صحي أكبر أنك إذا أفصحت عن المواضيع هذه عشان الناس برضو كذلك تعطي آراءها فيها، يكون يعني خلق جو صحي على الأقل لتحقيق الأهداف اللي حنا نسعى لها. كل هذا اللي يتكلم عنه نادي النصر واللي أفصح عنه هذا كله مذكور في النهاية تحت أنه التقرير أعلاه غير شامل مبالغ برنامج استقطاب نخبة اللاعبين. أنا ما بيدخل في الموضوع هذا، لكن برنامج الاستقطاب يعني أنا متأكد أنه قد يكون أضعاف ما ذكره نادي النصر، وقد يكون أضعاف ما راح تذكر أندية الصندوق الثانية أو اللي استفادت من برنامج الاستقطاب. فالله أعلم وش اللي بيجي من برنامج الاستقطاب هذا من ناحية مصاريف وأرقام. أنا عارف أنها في الغالب يمكنها لن تعلن، لكن هذا كله غير شامل برنامج الاستقطاب. وما أدراك ما برنامج الاستقطاب. ختاما الموضوع الأخير، ننتقل شوي خارج السعودية ونتحدث الموضوع هذا له علاقة بنادي إيسي ميلان الإيطالي. اللي تابع الدوري الإيطالي أو يتابع إيسي ميلان أو له اهتمام في موضوع الأمور التجارية والمالية والصفقات والاستحواذات اللي تتم على الأندية، نادي إيسي ميلان تم بيعه في أغسطس 2022 بعد شهرين تقريبا أو 3 شهور من تحقيق إيسي ميلان لبطولة الدوري الإيطالي. اشتراه صندوق استثماري، خلنا عشان نبسط الأمور، تابع لي شركة اسمها ريد بيرد كابيتال، وشروها من كذلك من صندوق آخر أو من شركات الملكية الخاصة، نسميها ما نسميها شركات تحوط اللي هو، من شركة ثانية اسمها إليت مانجمنت. إليت مانجمنت طبعا قبل استحوذوا على النادي من المالك الصيني، والصيني كان ماخذها من رئيس الوزراء السابق سيلفيو بيرلسكوني. المستثمر الصيني ما قدر يسدد الديون اللي عليه، فدخلوا إليت مانجمنت، هذول استحوذوا على النادي وسووا فيه شغل نوعا ما. وكان فيه يعني دائما كل ما تدخل الصناديق هذه يكون عملها شوي مركز، ويكون عملها استثماري بحت، ما له علاقة يعني بالرياضة علاقة مباشرة، أو الرياضة بالنسبة لهم ما هي أولوية. جاء في صيف 2022 باعت إليت مانجمنت نادي إيسي ميلان إلى هذه إلى ريد بيرد بمبلغ 1.2 مليار يورو. من ال 1.2 مليار ريد بيرد المشتري دفع 650 مليون يورو، والباقي اللي هي 550 يعني كانت عن طريق تمويل، والتمويل جاء من البائع نفسه اللي هم إليت مانجمنت. يعني البائع نفسه قال للمشتري عطني 650، وال 550 الثانية الباقية أنا بسوي لك إياها تمويل وبتدفع عليها. نسبة الفائدة حسب التقارير اللي موجودة على ال 550 الباقية من قيمة الشراء تقريبا ما بين 7 إلى 8% حسب التقارير. وكان مبلغ القرض هذا 550، أو هو فعليا ما هو بقرض ولكنه يعني يسمونه فندر لون، أنه يعني البائع نفسه يمولك، ما يطلب منك سداد مباشر، لكنه يسجل المبلغ عليك وكأنه قرض وعليه فوائد. المبلغ هذا 550 مع فوائده مفروض أنه كان يسدد في أغسطس 2025، يعني شروا النادي وقيمة القرض هذا قالوا لهم بعد 3 سنوات من شراء النادي تسددونه. طلع في تكهنات كثيرة في الإعلام في الصحافة الإيطالية أنه في قلق نوعا ما حول قدرة الملاك اللي هم ريد بيرد في سداد المبلغ هذا 550 مليون مع الفوائد حقته اللي يقدروها أنها تصل مع فوائدها تقريبا لحوالي 690 مليون يورو، وأنه في حال عدم قدرة المشتري ريد بيرد على سداد المبلغ هذا راح ترجع إليوت مانجمنت اللي هم البائع ويرجعون يستحوذون على النادي مرة أخرى. كان في سعي وتكلموا أنه المالك الحالي اللي هم ريد بيرد يعني عندهم سعي نوعا ما حول إعادة التمويل المبلغ، لأن المبلغ كبير ومن الصعب سداده، أو حتى لو أنت راح تكون تسدده راح تسدده بطريقة قرض مرة أخرى، يعني تروح تقترض من واحد ثاني عشان تسدد القرض الأول فندخل في نفس الدوامة مرة ثانية. فكان في سعي حوالين إعادة تمويل أو إعادة الجدولة حقتها. كان كذلك في قلق من هالموضوع هذا أنه ما راح يتم، وأنه أليت مانجمنت البائع ما راح يسمحون بالشيء هذا، لكن في النهاية نجحت كل المساعي هذه وتم جدولة السداد لمدة 3 سنوات إضافية تنتهي في يوليو 2028. الشيء هذا ما وافقت عليه أليت مانجمنت البائع إلا بعد ما جاء المشتري وضخ 170 مليون يورو لتخفيض قيمة القرض القائم. يعني لو ما خفض، لو ما جاء حط كاش من عنده أكويتي، كان يمكن أليت مانجمنت ما قبلت بالموضوع وترجع تستحوذ على النادي مرة أخرى بقيمة يعني تقريبا نصف ما باعته فيه. يعني أنا قاعد أجيب الموضوع هذا عشان بس أختم في الـ في الـ في الأخير يعني كيف طريقة إدارة يعني الصناديق هذه أو شركات الملكية الخاصة. فتعطيك القرض هذا، عندها هي الشركات هذول عندها سيولة ضخمة تجي تدخل في نادي وتحاول أنها تسعى بطريقة أو بأخرى في فرض يعني سياسات معينة لإدارة النادي عشان يكون مجدي ماليا وليس رياضيا بالمقام الأول. فطلبوا من المشتري أنه يسدد على الأقل 170 عشان أسوي لك هذا الجدولة، غير كذا ترى برجع أستحوذ عليه، زي ما قلت برجع أستحوذ عليه بنصف قيمة ما بعتك فيه، يعني خانقينا مع كل اتجاه. لكن على العموم تم الموضوع. كان في حديث أنه ممكن أنه المشتري يحاول أنه يسعى خلف أنه يعني يدخل شركاء معه جدد أو يبيع حصة من نادي إيسي ميلان عشان على الأقل يخفض من موضوع الديون هذا ويقدر يسدده للبائع الأصلي، لكن تم نفي الموضوع. صار في إعادة جدول الآن، الموضوع ما راح ينتهي هنا، اللهم أنك يعني فقط أخرت الفكرة ويعني على ما يقولتهم كده دفيتها إلى 3 سنوات قدام، لكن ترجع نفس المشكلة مرة أخرى. وهنا يجيبني أنا إلى دور يعني شركات الملكية الخاصة، أو نرجع صناديق التحوط أو الصناديق بشكل عام اللي تستحوذ على أندية كرة القدم. والأغلب يدخل الأندية هذه لأنه يرى فيها قيمة، وأن القيمة هذه راح تتم عن طريق غالبا تقليص المصاريف، وأنه زيادة الفعالية في موضوع العمليات والأوبريشنز، وأنه الهدف فعليا بالمقام الأول ما يكون تحقيق إنجازات داخل الملعب، وأنه ما يكون يعني إرضاء الجمهور من ضمن الأهداف الرئيسية، بقدر ما أنه أنا جاي أبدخل على سلعة أو منتج اللي هو النادي، أنا أرى أنه مقيم بأقل من قيمته في السوق، أو أنه على ما يقولتهم يعني يكون يعني distressed، في مشكلة، في يعني يحتاج تدخل أحد عشان ينقذه، يسوون فيه شغل بسيط لمدة 2-3 سنوات 4 سنوات اللي هو أو أكثر، ويكون فعليا ربحهم الأساسي فعليا في بيع النادي في نهاية المطاف، لأنه أغلب الصناديق هذه ما تستمر في ملكية النادي لفترة طويلة. الأندية هذه أو الصناديق أو الشركات هذه تدخل لغرض معين زي ما قلت، لو حصل لها الفرصة أن ترجع وتستحوذ على النادي مرة ثانية وتحقق عائد لمستثمرينها زي ما قلنا قبل شوي، أنه يرجع يشتري النادي بنصف قيمته اللي باعه فيها ويروح يشتغل عليه مرة ثانية ويبيعه برضه بمبلغ ثاني أكبر يحقق فيه يعني نسب ربح 100% 150% اللي هو يعني هذا من ضمن يعني من ضمن الأهداف اللي موجودة عند الصناديق دائما، وأنه يعني قد تكون بالنسبة لي أنا نوعا ما يعني من ناحية بزنس ومن ناحية استثمارات كلهم طبعا يدخلون للهدف تحقيق الربح، لكن أنه من ناحية رياضية ومن ناحية كرة قدم ومن ناحية يعني إثراء اللعبة أعتقد أنهم يعني قد يكونون مؤثرين بشكل سلبي، لأنه الأندية أو المستثمرين اللي بيجون يشترون الأندية في الغالب راح يكون الشراء عن طريق تمويل، خصوصا الأندية الكبار. ما راح يجي واحد عنده كاش جاهز بمليار ولا مليار ونص ولا مليارين، ولا شوف أندية الدوري الإنجليزي بثلاثة مليار وأربعة مليار. غالبا الموضوع راح يكون عن طريق تمويل، التمويل هذا عليه فوائد وراح يكون له تاريخ استحقاق، لازم أنك ترجع المبلغ هذا. المبالغ اللي تستحوذ فيها الأندية خصوصا الأندية الأوروبية لا يمكن بأي حال من الأحوال، يعني وأستثني شيء واحد لكن أبي شبه أعمم، لا يمكن بأي حال من الأحوال أنه المستثمر يسدد قيمة القروض اللي أخذها لشراء النادي من عمليات وأرباح النادي، لأنه أولا أغلب الأندية خسرانة ما هي ربحانة، وإن كان جزء كبير منها أو جزء قليل منها ربحان فأغلب الأرباح أرباح محاسبية ما هي بأرباح حقيقية. وفوق كذا حتى لو كان في أرباح ما راح تجيب لك يعني الأندية أرباح تسجل لك كل سنة 100 و200 و300 مليون عشان تقول والله كل سنة بسدد منها. زين إذا النادي والله قفل مصاريفه، ففعليا مسألة أنك ترجع تسدد القروض هذه من عمليات النادي من سبع المستحيلات، إلا إذا أنت داخل وتقول والله أنا بجي أخذ إيسي ميلان، بما أنه حديثنا عن إيسي ميلان نادي كبير نادي له تاريخ، أبي أستغل بعض الأصول اللي عنده من ناحية لا منشآت أو من ناحية بنية تحتية أو حتى من أكاديمية، أني أشتغل على شغل يعني طويل المدى وأخرج لاعبين، واللاعبين هذول أستفيد منهم في بيع مقابل مبالغ معينة أحاول نوعا ما أسدد فيها قروض مع الوقت لكنها بتحتاج مني وقت أطول. فهي فعليا عملية استمرار ديون شفناها في مانشستر يونايتد لسنوات والنادي محمل بديون، طبعا مانشستر يونايتد غير لأنه الديون محملة على النادي، إيسي ميلان لا، الديون على المالك فعليا أو شركة المالك أو صندوق المالك. فهي فعليا استمرار الديون، أنت تجيب الكاش هذا عشان بس يقعد يخدم العمليات عندك ويخدم عمليات يعني العمليات اليومية في النادي ويخدم على عمليات سوق الانتقال والرواتب وما شابه وغيره، لكن في النهاية أنت ما راح تسدده، السداد ما راح يجي يوم تقول والله بطلع من النادي مليار راح سددها، ما راح فعليا ينتهي من الموضوع هذا إلا أنه اللي باعك يستحوذ أو اللي عطاك القرض يستحوذ عليه بسبب إخفاق في سداد، أو أنك أنت فعليا ما تطلع القيمة هذا اللي عليها الكلام إلا بعد ما تبيع النادي بعد سنوات، وهذا بيكون على حسب اتفاق ما بينك وما بين المقرض أنه والله يكون في انتظار إلى ذاك الوقت. نشوفها في مانشستر يونايتد، نشوفها في عندي كثير مثلا من ضمنهم توتنهام، لكن توتنهام وضعهم مختلف لأنه تمويل ضخم كان كبير جدا أكثر من مليار باوند، لكنه كان متعلق في الملعب والسداد حقه على سنوات طويلة وما راح يسدد القرض الأساسي إلا بعد يعني أعتقد في 2038 أو حاجة زيها. فهي فقط استمرار، هي فقط شراء وقت. فالمستثمرين اللي بيجون هذا بيجون تحت ضغط، بيجون تحت ضغط أنه عندك سداد لكن في نفس الوقت أنا لازم أحرك النادي، النادي ما أقدر بين يوم وليلة أرفع إيراداته إلى نسب كبيرة، مستحيل، صعب جدا أنه أخذ يعني قفزات عظيمة جدا، الأمور عندك نوعا ما محدودة، التطور فيها محدود، الملعب عندك محدود من ناحية عدد التذاكر، حقوق البث التلفزيوني كذلك شبه أنت ممكن تعرفها حدها الأقصى والأقل في بداية كل سنة، الشراكات التجارية ما تقدر تفتح الباب على مصراعيه لأنه مو بكل يعني بيحتاجها. لكن مع هذا كله أنا أعتقد أنه ما سوته يعني اليت مانجمنت قبل البيع كان فيه خسائر كبيرة جدا في إيسي ميلان، لكن قدرت تحصل منه عائد كبير جدا من ناحية البيع مع إدارة ريدبيرد من 2022 إلى نهاية الموسم الماضي 2024، تكلم عن سنتين صار فيه يعني صار فيه قفزات نوعا ما في الإيرادات لكن أغلبها بسبب مشاركات أوروبية ومشاركة في الشامبينز ليج، وهذا الحال يجيب لك يعني مبالغ كبيرة، لكن ما زالت المصاريف ما زالت يعني تحت الإدارة نوعا ما، لأنه إيسي ميلان في آخر سنتين محقق أرباح بسيطة جدا، أرباح أنا أسميها محاسبية ما هي أرباح فعلية، لكن من الصعب انه يعني اي سي ميلان في اخر سنه محقق ربح صافي 4 مليون يورو والسنه اللي قبلها 6 مليون يورو، تتكلم في سنتين صافي ربح 10 مليون وعليك 550 مليون لازم تسددها زائد فوائدها تصل الى تقريبا 700 مليون. لكن على الاقل حلوا الموضوع مبدئيا، دفوا القرض الى 3 سنوات قدام ووقتها يحلها ربك. شكرا لكم أعزائي المستمعين على استماعكم للحلقة، وأرجو أن أكون قد وفقت في تقديم ما يرضيكم. تقبلوا تحياتي جميعا، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.